بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، وحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحيتهم يلقون ربهم سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في مثل هذا اللقاء أن يجمعنا بكم في جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة الأفاضل، انتهينا في الليلتين الماضيتين من تدبر سورة الإخلاص وسورة الفلق، ولعلي آتي في عجالة اليوم على سورة الناس ثم انتقل منها إلى سورة المسد. سورة الناس أيها الإخوة، الفروقات اللي بينها وبين سورة الفلق، كما تعلمون أن سورة الفلق تعالج العدو الداخلي ولا الخارجي؟ تعالج العدو الخارجي، وأبانت أن الأعداء الذي يجب أن تنتبه لهم والشرور التي تحيط بك، تلك الصورة ما هي؟ العين والسحر والحسد وظلام الليل. وبينا بأن هناك أسباب وقائية لهذه الشرور ذكرها الله عز وجل أو أبانت السنة، ما هي؟ تزكية النفس، التوكل على الله عز وجل، المحافظة على الأوراد الشرعية. هذا اليوم سورة الناس تتحدث عن العدو، العدو الداخلي، وتبين هذه الصورة بأن هذا العدو من أخطر الأعداء. فلك أن تلاحظ هناك يقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، ثم جاء بالعدو، بينما هنا يقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. كل هذه الاستعاذة لماذا؟ من شر الوسواس الخناس. إذن هذه الصورة تبين بأن أعظم أعداؤك هو إبليس. لو سألتكم أيها الإخوة، تعرض القرآن لذكر أعدائنا ولا ما تعرض؟ لو سألنا أي واحد الآن من هم أعداؤك الحقيقيين، هذه إجابة هذا السؤال يجب أن تكون واضحة، ليس كذلك؟ لأن الذي لا يعرف عدوه لا يمكن أن يحتاط منه. ولذلك من الضرورة بمكان، وأمس تحدثنا عن فائدة تقول بأن المعرفة والعلم ضروري في حياة الإنسان، لولا ذلك لما عرف ما الذي يحتاط به من عدوه الكبير. ولذلك من الضرورة بمكان أن تعرف الأعداء الذين تحدث عنهم القرآن، والأعداء خمسة تحدث عنهم القرآن، ليس هذا مجال ذكرهم. وذكر القرآن وذكرت السنة الجوانب التي يجب على الإنسان أن يحتاط من هذا العدو بطرق مختلفة. اليوم أشارت سورة الناس إلى أن هذا من أخطر الأعداء، ولكنه يستخدم معك هنا في هذا الموطن في هذه الصورة أسلوب واحد، ما هو؟ الوسواس. تعرفون ما معنى الوسواس؟ هي الخواطر التي تنبعث من الإنسان في قلبه تجاه شيء معين. ولذلك أيها الإخوة، هذه الوساوس لو تأملتها، كل الأفعال الحاصلة من الإنسان بكل خطورتها المترتبة في المستقبل عليه، أصلها ماذا؟ أصلها من هذا المبدأ، من هذا الخطر، من هذه الخطة، من قضية الوسواس. ولذلك سل الذي قتله في السجن العام، وسل الذي وقع في مصيبة، وسل الذي طلق زوجته، وسل الذي اختصم مع أخيه، وسل الذي تهاجر مع المسلمين، ستجد بأن بدايتها ماذا؟ أجرى الشيطان في قلبه مسرح لهذه الوساوس والأوهام والتحديات الداخلية، وما زال به حتى عانق به تلك المشكلة والمصيبة التي وقع فيها. ولذلك يشبه هذا الوسواس بماذا؟ يشبه هذا الوسواس، نحن إذا أكرمكم الله إذا فيه مثل الفأر نريد أن نصيده، ماذا نصنع له؟ مصيدة. وماذا نضع له في هذه المصيدة؟ نضع لها طماطم وخيار وأشياء معينة. لماذا؟ من أجل أن يطمع. ولذلك هو يحسب هذا المكسب العاجل، فيأتي للمصيدة فيقع فيها فيموت. الشيطان يستخدم ذات الأسلوب، ولذلك يرتب هذه الوسوسة، يزين لك الشهوة، يزين لك المعصية، يزين لنا الشهوات والمعاصي، ويأتي بالشبهات حتى يقع الإنسان والعياذ بالله في ما يمكن أن يقع فيه بعد ذلك. ولذلك من الضرورة بمكان أن تعرف أن هذا هو مكر العدو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قال ابن عباس وهو جاثم على قلب الإنسان، والمعنى أنه يعرف من أين يأكلك ومن أين يأتي إليك ومن أين يصطادك. فإن كانت الشبه هي المسرح القريب جاء بها، وإن كانت الشهوات جاء بها، المهم أنه يصنع هذه الحركة الفاعلة وهذه البدايات حتى يقع الإنسان والعياذ بالله بعد ذلك في مثل هذا الجانب. وهذه من أخطر القضايا التي يجب أن تتنبه لها وتشير لها صورة الناس في مثل هذا الباب. الذي أريده في هذا أختم هذه الصورة وهي تأكيد لسورة الفلق، أن الله يقول لنا أنك في أمس فقرك وحاجتك، وأنه لا نجا لك إلا بالاعتصام بمن؟ بالله. ولذلك علمنا الاستعاذة، قل يا محمد، ولتقل الأمة بعدك تتعلم هذه الاستعاذة وهذه معالجة ظروفها وأمراضها والأخطار التي تحيط بها. ومن الضرورة بمكان قبل هذا أن تعرف من هو عدوك وما هي خطته وكيف تستفيد أو كيف تستطيع أن تواجه خطة هذا العدو الذي أمامك. هذا الذي أشارت إليه سورة الناس في مثل هذا الباب. ويكفينا الوقت ضيق، ولعلي بإذن الله تعالى آتي على سورة المسد في مثل هذا اليوم، وبقي بعد ذلك يومان لعل نتم فيها ما يمكن أن نتمه في مثل هذه المجالس التدبرية العاجلة. معنى سورة المسد، يقول الله عز وجل يحكي قصة يقول فيها تبت يدا أبي لهب وتب. إذن هذه السورة تتحدث عن شخصية، أليس كذلك؟ طيب لو سألتك سؤال، ما علاقتي وعلاقتك بسورة يقص الله تعالى فيها سيرة هالك جاء في زمن وواجه الرسالة وانتهت قصته، ما علاقتي وعلاقتك بها؟ العظة والعبرة والدرس المستفاد كبير وضخم لأبعد درجة، وستراه اليوم. إذن هذه الصورة اليوم تتحدث عن من؟ تتحدث عن سيرة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقصة عدائه لهذه الرسالة. لكن هذه الشخصية خطيرة لأبعد درجة، ولذلك سأسرد عليك جملة من صفاتها جاءت في هذه الصورة، خطيرة لأبعد درجة. كيف خطيرة؟ هذه السيرة، هذه الشخصية، سيرة أبي لهب، من جوانب خطورتها أنها تفقه لغة المشروع. تفقه لغة ماذا؟ مشروع العمر. والمسلمون اليوم وشباب الأمة اليوم هم في أمس الحاجة أن يفقهوا لغة المشروع. المؤسف أن مشروع هذا الرجل مشروعه في مشروع إيش؟ باطل وخصومة للإسلام ومواجهة للتاريخ ومواجهة للحياة ومواجهة لرحلة الأنبياء ومواجهة لمقصد ابتلاء العباد في الأرض. ولذلك نصب نفسه، لكنه كان يفقه لغة المشروع بأوضح قضية. حكى أحد الصحابة أنه رآه يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وغيره من الأسواق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فإذا منتهى النبي صلى الله عليه وسلم واصطف الناس وأقبل إليه، قام هذا الشقي فقال إن هذا صابئ كاذب. فقام الناس يسألون من هذا؟ قالوا هذا عمه يقول رأيت رجلا أحول ذو غديرتين وضيء الوجه يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ما ينتهي يقول إنه صابئ كاذب إياكم أن تصدقوا. إذن هذا الرجل يحمل فكرة، أليس كذلك؟ يحمل فكرة خرجت به من بيته وعاش معانيها وخرج يلتذ بها في الطرقات ويواجه بها الرسالة. كم تتوقعون يوم؟ كم تتوقعون يوم عاش لهذه الفكرة حتى مات؟ كل عمره الذي قضى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطارده ويقف في طريقه ويقف دون أمانيه حتى رحل من الأرض. وهذا الذي استطاع أن يوظف قدراته ومهاراته وإمكاناته ويشتغل حتى خارج بيته في فكرة المشروع. أليس نحن المسلمون أيها الأخوة بحاجة أن نفقه هذه اللغة؟ أليس الإسلام اليوم يا إخوة في حاجة ماسة جدا، بل ضرورة لكل فرد من هذه الوجوه التي تسمع هذا الحديث اليوم؟ ولذلك أيها الإخوة، السؤال الذي يجب أن يتوجه لي ويتوجب لك هذا المساء، هذا الصباح، ما هي فكرتك الناهضة التي تجهد في بناء الإسلام بها؟ ما هو مشروعك الذي قررت أن تخدم به هذه الأمة، هذا الوطن الكبير، هذه المجتمعات، هذه الأمة التي هي اليوم في أمس الحاجة إليك؟ ما هي فكرتك التي توقظك الصباح الباكر وتعود بك وتعود إلى بيتك، تعود بك إلى بيتك في المساء أو تخرجك من بيتك في كل لحظة؟ ما هي الفكرة التي تقلقك؟ ما هي الفكرة التي تنام معك وتستيقظ معك وتسافر معك وتعود معك في كل مكان، وأنت قررت أن تخدم بها دين الله، حتى إذا جئت في الصباح الباكر، حتى إذا جئت يوم القيامة بين يدي الله تقول بأنك عشت مناهضا للباطل وصاحب فكرة وتمد في هذا الدين بقدر وسعك حتى رحلت من الأرض؟ ألم يعش نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الفكرة، لهذا المشروع، لهذه الرسالة حتى مات؟ لقد كان لكم في رسول الله. ألم يأتي الجيل الناهض الذي حول هذه الرسالة إلى روح تاريخية واقعية في الأرض؟ ألم يكن أولئك الصحابة صحابة لهم مشاريع ناهضة في الأرض عاشوا لها، حتى أن كثيرا منهم لا تجدهم مات في المدينة، وإنما تجدهم متوزعون على أكبار الأرض، عاشوا لأفكارهم وللرسالة الكبرى، وعاشوا يمدون في أثر هذا الدين، وماتوا بذلوا دماءهم وأوقاتهم وجهودهم وأفكارهم في سبيل الله. أليس من الغبن اليوم على هذه الأمة، أمة التاريخ، أمة الحياة، أمة النهضة، أن يكون فيها رجل أو شاب أو امرأة فارغ لا يجد له مشروع يقدمه رسالة وتاريخ في تاريخ أمتي ومجتمعي؟ أليس من الغبن أن يكون صاحبنا طالب دراسات عليا ولديه من الشريعة والعلم، لكنه ما استطاع أن يقنع جماعة الحي أو يقنع أسرته أو يقنع الجامع الذي يصلي فيه بمباهج هذه الرسالة؟ أليس الواجب عن الوالد الكبير يعتقد أن هذه الأسرة من الأمانات فيعيشها مشروع في حياته حتى تأتي اللحظة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له؟ أليس من الواجب على المعلم وهو يدخل مدرسته إلى أن يؤكد على أن القضية قضية مشروع، ليست قضية ذهاب وعودة يعيش لإخراج هؤلاء الطلاب من الشبهات التي تواجههم اليوم، من الشهوات التي تعترضهم، من الأفكار الضالة التي تواجههم، من الشبهات والشهوات التي تعترض طريقهم ويخرجهم إلى النور؟ هذه الأمة أيها الأخوة يجب أن تعي أن هذا الشقي الضال عاش لفكرة، ليس في بيته بل فين؟ بل خرج بها يطارد بها الرسالة حتى مات. هذه أول مقومات خطورة هذا الرجل. من هو الرجل؟ من هو يا أخوان؟ أبو لهب. اثنين، من خطورة هذا الرجل ليس أنه يحمل فكرة ومشروع يواجه به مشروع الإسلام، استطاع هذا الرجل من خطورته أنه يحزب بيته لصالح مشروعه، أليس كذلك؟ فين الشاهد؟ وامرأته حمالة الحطب لم تكتفي هذه الزوجة بمسألة التصفيق لأبي لهب على مشروعه الذي تراه ناهض، إنما خرجت في الشوارع وخرجت في الأزقة وخرجت في الطرقات تثني على زوجها وتواجه الرسالة وتدفع بالحطب أمام من؟ أمام صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. إذن من خطورة هذا الرجل أنه استطاع أن يحزب زوجه لصالح المشروع، لا لتصفق في بيته، إنما لتخرج خارج البيت وتقدم رسالة ضخمة حتى في الباطل. ما دوري ودورك مع زوجتي وزوجتك؟ ربما بعضنا أخفق أنه يقنعها بقضية الحجاب وإنها قضية أصل في حياتها. ربما بعضنا أخفق مع زوجته في مع بناته في إقناعهم بالحجاب الشرعي وأن هذا شريعة وواجب ومسؤولية ومشروع ضخم يجب أن يعيش له هذا الوالد. ما دوري ودورك مع زوجتك في إقناعها ببعض المفاهيم، ببعض التصورات، ببعض المفاهيم، ببعض القضايا التي يجب أن تجعلها داعمة للمشروع؟ هل زوجتي وزوجتك من الذين يحملون هذه الفكرة الناهضة الدعوة إلى الله والإقبال وإيصال هذه الرسالة إلى العالمين؟ على الأقل هل نجحت أنا وإياك في إقناع زوجتي وزوجتك وبنتي وبنتك بأن لدي أنا مشروع ويجب في أقل أحوالها أن تصفق لنا إذا خرجنا من البيوت؟ إن من المؤلم أن جزء من بنات المسلمين ونساء المسلمين هي التي تجذب زوجها من المؤخرة وتأتي به وتقعده في البيت ويتخلف عن مشاريع النهضة. وإن هذا الشقي استطاع أن يحزب بيته، وهذه قضية خطيرة. ولذلك الواجب أسأل نفسي هذا الصباح وأسألك هذا الصباح، ماذا قدمنا لدين الله؟ بماذا أهلنا هذه الأسر، الزوجات والبنات والأخوات والأمهات؟ هل استطعنا أن نجعلهم يقدمون دين الله تعالى للعالمين، ويبهجون الواقع الذي يعيشون فيه، ويكونون رسل خير لبلاد المسلمين والمساحات التي يجلسون فيها حتى لو بضعة دقائق؟ إن هذا هو الواجب. ولذلك أيها الإخوة، لا يكون هذا الشقي أمضى مني ومنك على إقناع زوجته برسالته ومشروعه وهدفه في الباطل، ونكون نحن أعجز من فقه هذا صاحب الباطل. ثالثا، هذا الرجل من خطورة أيها الإخوة أنه يملك خلق المبادرة. من أين نأخذ هذا؟ وهو أعز خلق في الإسلام، وقد كافأ الإسلام صاحبه مكافأة عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة إيش؟ حسنة، دعم للمبادرين، تكريم لهم، تهيج على الفعل، أنك تبدأ العمل فتصبح أرباحك ليس ذات العمل، وإنما كل الذين يأتون بعدك إلى قيام الساعة من أرباحك. ولماذا صنع الإسلام هذا؟ لأن خلق المبادرة لا يأتي إليه إلا الكبار، ويحتاج دعم كبير للتهيج على فعله، أليس كذلك؟ ولذلك وضع هذه المكافأة الكبيرة. أبو لهب يملك خلق المبادرة، كيف؟ خروج أمام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا على الصفا، وكان الموجود جمع غفير وكلهم سكتوا، كما يفعل كثير من المسلمين اليوم أمام كثير من المنكرات، كلهم سكتوا ولم يتحرك منهم واحد، إلا أن هذا الشقي كان يعرف هذا الخلق ويعرف آثاره، وأن هذه الرسالة المضيئة القادمة لا تواجه إلا بخلق المبادرة، فوثب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فتفرق الناس. والله الذي لا إله إلا هو، إن هذا الخلق اليوم من أندر الأخلاق في واقع المسلمين، وما أحوجنا لهذا الخلق في كل مكان. وكم هي المشاريع التي توقفت كانت بحاجة إلى رجل يرفع الراية، أو يشارك بكلمة صالحة، أو يقدم فكرة مضيئة بهيجة، ومع ذلك لم يتمكن جزء من المسلمين اليوم، وإن كان الحمد لله في نجاحات وفي ناس يملكون هذا الخلق ويقدمون رسالة بهيجة، لكنه نظرا لما يحمله من متاعب ولا مباهج صار في هذا التلكؤ. ولذلك أبو لهب كان يفقه هذا المشروع، وثب على النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبا لك. ولهذا لعنه القرآن ويسخط عليه في كل لحظة. لماذا؟ لأنه هو الذي بدأ بالشرارة الأولى، فقال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. رابعا، من خطورة هذا الرجل، ولذلك ذكرت لكم في الدرس الأول أن ثابت بن أكرم في غزوة مؤتة صنع فارقا في حياة المسلمين، الراية زيد فجعفر فعبد الله بن رواحة، ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على ثابت بن أكرم، ولولا فضل الله ثم جهد ثابت بن أكرم لما دفع دماء المسلمين عن القتل، ولما عاد صف المسلمين من جديد، مع أنه ليس يمكن يقول كما أقول أنا، ولا تقول أنت، ولا يقول غيرنا، ما لفيها ناقة ولا جمل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشر عليه، ومع ذلك تقدم وجمع المسلمين من جديد، وانتصر المسلمون بفضل هذه المبادرة. رابعا، ونحن تأكيدا على هذا الخلق، نحتاج اليوم الذين يملكون هذه الأفكار، يملكون هذه المبادرات، يملكون جملة من الحركة الفاعلة، لا ذلك الذي يسكت يحتاج توجيه من المجتمع أو يحتاج توجيه من المسؤول، نحن في أمس الحاجة اليوم أن نقدم رسالة ضخمة وأفكار وأشياء جميلة ورائعة لبناء مثل بعض الجوانب المهمة في حياتنا. وسأقول لكم شيء، سأسألكم، سأعطيكم بس مثال واحد، مثال يصلح فقط، ليس بالضرورة ذات الشخص ولا ذات، لكنه رسالة تصلح. لدينا مشكلة حينما نرى المنكرات نهب أحيانا دون حتى نتقصى المنكر، وننصح ونوجه ونكتب، حتى أحيانا المنكر ليس واضح، وإن كان هذا أصله مهم ورائع وكبير وشعيرة كبيرة، لكن المشكلة فين؟ إنه أحيانا ما نلتزم ببعض قواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لاحظوا، سأسألكم، وأحيانا نرى مباهج من النجاح، مباهج كبيرة من النجاح، لكنه يعز أن تجد رجلا أو امرأة يكتب رسالة شكر لذلك ذلك المنتج البديع، أليس كذلك؟ ولذلك قدم، بس أنا سأطرح مثال عادي، قدم وزير التجارة سابقا جملة من المباهج التي كانت تدل على وجود الإنسان الصالح وأثره في تلك البيئة، أليس كذلك؟ واليوم وزير الصحة، أليس كذلك؟ ما زال يقدم، أنا أذكر ما زال يقدم نموذجا رائعا في الشعور بالمسؤولية والأفكار الناهضة وشعور بالمواطن وصاحب الحاجة. قد لا تجد من المسلمين اليوم من قال له جزاك الله تعالى خيرا، ونحن في أمس الحاجة، ليس بالضرورة فلان وفلان، نحن في أمس الحاجة، إذا أردنا الإيجابية تبنى فلا بد أن نضخها بمثل هذا الجهد ومثل هذا العمل ومثل هذا البناء ومثل أفكار الناهضة، فإن الإنسان يتشجع ويأتي غيره بعده في مثل هذا الجانب. من خطورة الرجل أبي لهب أنه حول قدراته وإمكاناته ومعارفه وما يملك من أموال ومن سلطة ومن رئاسة ومن مقام، حولها لصالح خدمة المشروع، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل يبين هذا ما أغنى عنه ماله. ما الذي جعل أبا لهب يقوم ويقول تبا لك؟ شعوره بماذا؟ بمكانته ومسؤوليته وماله، ولذلك رفع الراية وقال تبا لك لهذا جمعتنا. وهذه قضية في أهمية في غاية الخطورة. نحن نملك يا أخوان قدرات، صح ولا لا؟ نملك مهارات، صح ولا لا؟ نملك إمكانات، أليس كذلك؟ السؤال كم حجم خدمة هذه المهارات والقدرات والإمكانات والأموال لصالح مشروعك، لصالح الأمة؟ كم يذهب من راتبك لصالح خدمة الأمة؟ أما أبو لهب فإنه قدم ماله للباطل صباح مساء، ما أغنى عنه ماله وما كسب. السؤال هل في راتبك شيء تخدم به دين الله؟ سل نفسك هذا الصباح، والسؤال قبلك موجه لي، كم في رواتبنا ما نخدم به دين الله تعالى في الأرض؟ الإسلام إن كان لديك قدرة يحتاجها، إن كان لديك معرفة يحتاجها، إن كان لديك جاه وسلطان يحتاجه، إن كان لديك وظيفة مهمة يحتاجها، إن لم يكن لديك ولديك مال فيحتاج منك المال. السؤال كم في قدراتك ومهاراتك وإمكاناتك ومالك ومسؤوليتك ووظيفتك التي تتردد عليها كل يوم، كم فيها لدين الله تعالى وخدمته في واقع الأرض؟ فلا نكون أقل من هذا الرجل الذي استطاع أن يوجه مهاراته إمكاناته قدراته أمواله ومناصبه في سبيل الباطل، ويعجز جملة من المسلمين اليوم أن يساهمون في بناء الإسلام بشيء من أزهد ما يكون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم، وقال الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. واليوم عندنا جمعيات بر، وعندنا جمعيات تحفيظ، وعندنا مكاتب دعوة، وعندنا مراكز تنمية، وعندنا لجان، وعندنا جوانب كبيرة جدا. لنسأل أنفسنا كم لها من مساحات أفكارنا وعقولنا وأموالنا وجهودنا ووظائفنا ومكتسباتنا في الحياة. إن كنت ناهضا ولك فيها جزء فلا زادك الله تعالى إلا توفيقا وهنيئا على هذا الشعور بالمسؤولية، فإنه من أعظم القضايا التي يجب أن تكون في المسلم، وإن لم يكن فما زالت الفرصة كبيرة ومتاحة، ويمكن لكل إنسان أن يقدم ما يستطيع لدين الله عز وجل. هذه أيها الأخوة 4 أو 5 إمكانات في شخصية هذا الرجل، ونحن أحوج ما نكون نستفيد من هذه الصورة في إقناع أنفسنا بضخامة هذا المشروع الذي كان يتولى هذا الرجل ويؤديه في واقعه الذي كان يعيش فيه في تلك الحقبة من الزمن. وهذا القرآن أيها الأخوة مفتاح سعادة، ويفتح أفق الإنسان على مثل هذه المعاني الكبيرة جدا. ولذلك سأتناول جزء من بعض ما في هذه الصورة وأختم بإذن الله تعالى. من الفوائد في هذه الصورة أيها الأخوة أن هناك جملة من الانتصارات، لكنها انتصارات وهمية وليست انتصارات حقيقية. اليوم الأمة تعيش مسميات النصر كثيرة، لكنك حين تسبرها على الواقع ستجد بأنها انتصارات وهمية لا تقدم في مساحات الأمية. ألم تصفق الجماهير لأبي لهب؟ صفقت ولا ما صفقت؟ صفقت لما قال تبا لك وأوقف النبي صلى الله عليه وسلم، وصفقت جماهير عريضة. لكن ذاك التصفيق، تصفيق حقيقي ولا وهمي؟ تصفيق وهمي، لأن النجاح الذي حققه أبو لهب وهمي، بدليل قول الله عز وجل سيصلى نارا ذات لهب. ولذلك تأكد من الانتصارات التي يحققها. إن الانتصار الكبير أن تقنع نفسك بفكرة ناهضة، والانتصار الكبير أن تقنع بيتك بالحجاب الشرعي، والانتصار الكبير أن تعيش جنديا في الإسلام بغض النظر عن موقعك، والانتصار الكبير أن تحاول تتغلب على العادات السلبية والتصورات الخاطئة، والانتصار الكبير أن لا يدخل بيتك شيء من أدوات الفساد، والانتصار الكبير أن تتغلب على كل الظروف والعقبات التي تحيط بك لتكون نموذجا صالحا لبناء الإسلام كما أراده الله عز وجل. هذه الانتصارات التي تحتاج تصفيق. واليوم يا إخوة كم صفقنا على هدف، وكم صفقنا على موقع، وكم صفقنا على شيء، لكن نفوسنا بحاجة إلى هذا، إلى هذا التصفيق. والله إن نفوسنا بحاجة إلى هذا التصفيق. نفوسنا يا إخوة بحاجة أن نثق، أن نثق في هذه القدرات التي خلقنا الله عز وجل. الله يا أخوان خلقنا لماذا؟ ألم يجعلنا الله تعالى خلفاء لأبينا؟ أترون بأن الله حاشاه أن يخلق إنسانا غير قادر على الخلافة؟ يمكن هذا؟ والله ما يمكن أن يخلق الله عز وجل إنسان غير قادر على الخلافة. إنما خلق الله تعالى الإنسان وهيأه للخلافة، خلافة أبينا آدم، الاستعمار الحقيقي في الأرض. ولذلك تلفت، كم هو تاريخك في دينك؟ كم تبذل من وقتك لهذا الدين؟ ما هي الأفكار التي تعيش بها ومن خلالها في واقعك؟ ثمة أناس إذا حضروا حضر معهم سيل وارف من الخيرات، وإذا غابوا أجدب الربيع وتحولت الأرض إلى صحراء. ثمة أناس لا يمكن أن ينتقص دين الله عز وجل وهم في بيت أو أرض أو مساحة من الأرض، لا يمكن ينتقص دين الله عز وجل وهم موجودين. هكذا كما كان أبو بكر قال والله لا ينتقص الإسلام بأرض أكون فيها، وأعاد مانع الزكاة وأخذ منهم الزكاة ورفض، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. إياك أن ينبت للفساد نابتة في موقع ما أنت فيه، أو يكون بيتك واحد من المحاريب التي تتسرب منها فجوات على الإسلام والمسلمين. إياك أن تكون على ثغرة من ثغور المسلمين، أو في وظيفة من الوظائف، أو في موقع من المواقع، ويتهرم من هذا ما يضر بالأمة ويتؤتى الأمة من قبلك يوما من الأيام. إننا أحوج ما نكون أيها الإخوة إلى هذا. والله لو استطاع كل واحد منا أن يقدم دوره ويقوم به بغض النظر على الآخر لتراص المجتمع، وأصبحنا أمة واحدة نكون هذا الوطن الكبير وهذه الأمة العظيمة ونأتي على آمالنا من خلالها. إن مشكلتنا الكبرى اليوم أن فلان ما صنع، والمسؤول صنع خرقا، والمسؤول الآخر صنع كذا. وكان الواجب علينا أن نعود لأنفسنا أولا، فننتبه للمساحات التي نقف عليها ومؤتمنين عليها حتى ننضجها، ثم نتوزع بعد ذلك إلى توزيع الأدوار الأخرى. من الفوائد أيها الأخوة أن جزاء كل إنسان على قدر عمله. منين نأخذ هذه الفائدة؟ منين في سيرة هذا؟ منين نأخذ كل إنسان سيصلى نارا ذات لهب صفاتها موحشة كبيرة عظيمة؟ ليش يا رب؟ لأنه سوءته عظيمة في التاريخ، وقف في وجه الإسلام. هذا ما هو صاحب معصية، هذا ما هو صاحب معصية فعلها وانكفأ في بيته، لا، هذا رافع راية، هذا صاحب تاريخ، هذا يدفع في الإسلام، هذا يرد الإسلام أن يتوسع في مساحته. وبالتالي كان الجزاء على قدره، على قدر عملي. وأنت جزاؤك في الإسلام على قدر عرقك وتعبك ونهضتك وجولتك في التاريخ. ستنال يوم القيامة منازلنا عند الله على قدر عرقنا وجهدنا وتاريخنا. إن هذا الاعتكاف وهذه الصور هو البناء الروحي، لكن هذا البناء الروحي هو القاعدة الصلبة للبناء العملي التطبيقي، أن تنضج الجامع الذي أنت فيه والمسجد الذي تصلي فيه وتعيده حلقة مباركة لجمع الشمل بين المسلمين والإيضاح التصورات الخاطئة ولبيان التصورات الصحيحة وللألفة بينهم. هذا الاعتكاف وإقبال على رمضان يحتاج أن يتحور رب بيته وصاحب بيت صاحب راية في بيته، لا يدخله الآلات السيئة، يدخله كل ما هو بهيج يقيم على شرع الله ويقيم الحجاب ويجعلهم من أنصار الإسلام. هكذا هو التاريخ الذي نريده والذي يأتي قدرك بإذن الله تعالى، جزاؤك عند الله عز وجل على قدره. من الفوائد أن حقائق القرآن لا تقبل التغيير ولا التبديل. من نأخذ هذه؟ إيش وجه الشاهد؟ كان أبو لهب يقرأ الآية صح ولا لا؟ ويسمعها أنه سيصلى، ليه ما استطاع أن يغير هذا الواقع ويقلب نفسه على الإيمان؟ حقائق القرآن لا يمكن أن تتغير وتتبدل، وهذا درس على أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان. وأي شبهة اليوم ستجد جوابها في كتاب الله، وأي شهوة ستجد ما يدفعها في دليل الوحي، وهذه من أعظم القضايا التي يجب أن يكون الوحي، وقد تحدثنا سابقا من أضخم القضايا في حياتنا. هذه الأمة إن لم تتحرك كما تحركت في رمضان على الوحي، وإلا لن يكون لها قوام في التاريخ. نحن عبيد بهذه الكلمة، يا أيها الناس ادخلوا في السلم إيش كافة، لا تأخذون من هذا الدين أشياء وتتركون أشياء، ادخل في الإسلام بكلك بكل ما يعنيك، ادخل في الإسلام حتى تصبح عبد. إنك الآن لا تفطر إلا على شيء أمر به الشارع، ولا تتسحر إلا بأمر الشارع، ولا تصنع كذا إلا بأمر الشارع، ولا تفعل كذا إلا بأمر الشارع. هذه العبودية لا كما يسمها الآخرون بأن هذه القيود، هذه الحرية الفسيحة. العبودية الحقيقية هي الحرية، لأنها إعطاء عبودية لمن استحقها. والذين يقولون بأن هذه قيود نسوا أنهم يقيدون أنفسهم بهذا القول وغيره إلى أن يكونوا قيود للأباليس. هذه الشريعة لا تقبل التغيير ولا تقبل التبديل. من فوائد هذه الصورة أيها الإخوة أن هذا هو طريق الدعوة، سيظل مليئا بالعقبات، أليس كذلك؟ أبو لهب أمس صح ولا لا؟ اليوم الدعوة لها معارضون ولا ما لها معارضين؟ وستظل. إياك أن تقول لماذا الدعوة يواجهها أهل الباطل في كل زمان ومكان. هذه سنة الله عز وجل. إن كنت تنتظر ربيعا لا تأتي فيه الصحراء فأنت لم تقرأ الوحي قراءة نوعية. قراءة الوحي تقول لك سيظل الإسلام محارب، لتخرج قوانا، لتخرج أفكارنا، ليبتلي الله مياه في أرواحنا، قادرون على المعركة وإدارتها أو نحن غير قادرين على إدارة المعركة. فلا تنتظر ربيعا يحول حولها يغطي مساحة الأمة، لا تنتظر. سيظل دين الله، سواء رأيته اليوم في الشام أو في اليمن أو في العراق أو في غيره، اعرف يقينا أن هذه ضريبة الإسلام والسنن الإلهية، أن الصراع بين الحق والباطل إلى متى؟ إلى قيام الساعة. إيش دورك؟ تحزن؟ تخفق؟ تنكفي على بيتك؟ تذهب هناك تشتكي وتبكي عورات المسلمين ودماء المسلمين؟ هذا ليس مأمورا لك في شريعة الله. يقول لك هذا الوقت حرك، ابذل، ادفع، اجهد، اعرض، اعمل، فالجزاء عند الله عز وجل عظيم. من الفوائد أيها الإخوة أن هذا الإسلام سيظل يملأ الدنيا بواقعه، يزيد ولا ينقص، ويكثر ولا يقل، ويتسع ولا يضيق. عندكم إشكالية في المعلومة ولا صحيحة؟ والله هي الفجر، لا تختلف مطلقا، وأن هذا الدين سيمضي حتى وإن وقف أمات وقفت أمامه العقبات تزدلف على الطريق. أبو لهب أمس معه جموع ولا ما معه جموع؟ حين قالوا تبا لك أيها النبي، مع جموع ولا ما مع جموع؟ النبي مع أحد ولا ما مع أحد؟ ليس معه أحد. انتصر ولا ما انتصر؟ انتصر ولا ما انتصر؟ انتصر. ودينك اليوم مهما تكالب العدو لابد أن تتعرف وتملأ الحقيقة الضخمة قلبك أنك ستنتصر وتصل إلى بناك، ودين الله تعالى لا يرده معارض ولا يمكن تقف أمامه عقبة. والله عز وجل قال لنا إن لم تكونوا صالحين على إنجاحه ماذا؟ وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا. احمل الراية، تحرك، كن إنسان يصنع المعروف في كل مكان، كن إنسان بهيج، قدم لدينك. النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن رجل فقط أزاح قصا شوك من الطريق، أين رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الجنة يتقلب، يقول لك الإسلام تحرك تحرك، كن فاعل. إياك الأنانية، إياك السلبية، إياك الانكفاء في بيتك، إياك أن تقول أنا ماني متعلم. تملك أشياء كبيرة جدا تستطيع أن تخدم من خلالها الإسلام. الله الله، لا نراك في صفوف الجماهير، يجب أن نراك مشارك في خدمة هذا الدين. هذا الذي تقوله سورة المسد. من الفوائد في السورة تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم. من أين نأخذها؟ ذكر جزاء أبي لهب، تبت يد أبي لهب، ليست يدك يا رسول الله، حاشاها حاشاها، إنما التي تبت يده خابت وخسرت يد عدوك، أما أنت فنسيسليه الله عز وجل، أنت مرفوع الرأس مرفوع الراية، حاش يدك أن تخيب وتخسر، ستظل للمجد راية وستكون حتى تلقى الله عز وجل. هذا الحديث يا أخوان للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، أو للنبي والدعاة وصناع الحياة والدعاء والمصلحين إلى قيام الساعة؟ هذا الحديث عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من كان على طريقه. الذين يعترضونكم ويقفون في طريقكم خابوا وخسروا، وبإذن الله تعالى سترون الشمس تشرق في موعدها، والفجر سيطمس ظلام الليل، وستأتون على أفراحكم بإذن الله. ولذلك يجب أن نمتلئ من هذا المعنى العظيم، فالله عز وجل يديرك المعركة من أولها إلى آخرها، وسيأتي بإذن الله تعالى بتحقيق الأحلام. عظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، من أين نأخذ هذا؟ السورة تقول إن حق نبيكم عليكم عظيم، منين؟ ممتاز. كذلك منين؟ إذا كان نبي، إذا كان الله تعالى يدافع عمن، ونبينا صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ يصنع شيئا من هذا؟ أليس يصنع من أجلنا؟ أليس يصنع من أجلنا؟ أليس من حقه صلى الله عليه وسلم أن نحمل رايته ونشرع بسنته ونطبقها في العالمين؟ أليس هذا أقل الواجب يا إخوة، أن يشرف الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم لها شأنا في بيته وفي وظيفته وفي طريقه وفي المساحة التي يكون فيها؟ أليس هذا من أقل الحقوق علينا أمام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يطرد ويضرب ويوضع سل الجزور على وجهه، ويطرد من مكة وتسيل الدماء من عقبيه، ويوضع سل الجزور على ظهر صلى الله عليه وسلم فلا يجد إلا بنته تنزعه، ويعيش لنا مجاهدا، ولما يأتيه أطبق عليهم الأخشبين يا رسول الله، قال لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد لا يشرك به شيئا. أليس من حق هذا النبي يا إخوان أن نلهج بذكره وأن نقيم سنته؟ إذا كان الله يدافع عنه وهو من أجلنا، نحن في أمس الحاجة أن نعلي هذه المنزلة ونعظم سنته. ومن باب التعظيم الأكبر أمران: الأمر الأول أن تطبق سنته في واقع حياتك، اثنين قبل هذا أن نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة نوعية. لو سألتكم ما أريد إجابة، لا أحد يجيب، لكن لو سألتكم كل واحد يسأل نفسه: من الذي قرأ كتابا كاملا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وعرف ما يحتاجه من تطبيق؟ قد تتفاجأ أن جملة من المسلمين وجماهير المسلمين ما قرأوا كتابا واحدا لأعظم رسول في الأرض. أليست هذه مأساة؟ وإذا قرأنا قرأنا غزواته ونسينا شمائله صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل النبي مع زوجي؟ كيف تعامل مع ولدي؟ كيف تعامل مع الكافر مع العدو؟ كيف تعامل مع المنافقين؟ كيف تعامل مع الكبار؟ كيف تعامل مع الصغار؟ كيف تعامل مع الضعفاء؟ أليس هذا كله مشروحة؟ ما مقدارها ومقداري في قلبي ومقدارها في قلبي وعقلك وقلبك وعقلي؟ أليس هذا من أقل الواجبات يا إخوة أن تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إنه لمن الحرمان أن لا يقرأ الإنسان كتابا واحد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقول المؤلفين صعبوها، في مؤلفة موجودة وكتيبات وكتاب، وكتاب واحد يمكنك أن تأتي عليه وتقرأه، ولا يعذر إنسان على الأقل أن يتعرف كيف ينجح كأب، كيف ينجح كزوج، كيف ينجح كابن. ويكفي حديث خديجة رضي الله تعالى عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، صاحب راية، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ما إنسان عنده نائبة إلا أنت أول من يرفع الراية. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. الجزاء من جنس العمل، منين نأخذ هذا؟ الجزاء من جنس العمل. أبو لهب لما خرج أمام الدعوة وخرج بها سافرا ومكشوف الرأس كان جزاؤه يتلى على المنابر، صح ولا لا؟ ويقرأ بها الأئمة، أليس كذلك؟ وإلا الأصل في القرآن أنه ما يتحدث عن أشخاص، لكن الرجل الذي خرج سافرا لها مجتهدا في عدائها صادا لها أمام الملأ يحتاج أن يشهر باسمه أمام الملأ. الجزاء من جنس العمل. من الفوائد أيها الإخوة أن الله تعالى أن دين الله تعالى لا يحابي أحدا لجاهه أو سلطانه أو أسرته أو مسؤوليته، وإنما يعامله بمقتضى عمله. منين نأخذ هذا؟ أبو لهب منه؟ أبو لهب وضيء الوجه الجميل لوجهه إشراق. أبو لهب عنده مسؤوليات ووظائف عظيمة. أبو لهب رأس في قومه. أبو لهب من؟ عم نبينا صلى الله عليه وسلم. الإسلام لا يتعامل بهذه القضايا. تبت يد أبي لهب وتب. الإسلام يتعامل بمقدار تقديمك لدين الله تعالى أو تركك لمثل هذا الجانب. من الفوائد كشف المنافقين وفضحهم منهج شرعي، أليس كذلك؟ كشف المنافقين وفضحهم منهج، لأن الله عز ذكر بالاسم، لكن هذا لا يأتي المنهج إلا بعد استنفاذ الوسائل الممكنة دون التشهير بالأسماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، هذا الأصل. لكن إذا بلغ الإنسان نوصح وبلغ شره مستطير وتأثر به الناس فيجب أن ينبري لهذا صاحبه الذي يستطيع رفع راية ورد بدعته. واليوم موجود في الأمة للأسف من رفع راية غواية المسلمين والتشكيك في نصوص الوحي، ولذلك يجب أن يشهر باسمه ويجب أن يخرج له من الأبطال ومن حمال الشريعة من يردون عليه، وصنعوا كذلك. لكنه منهج إذا سمعت اسم إنسان فهو منهج، لكن بعد استنفاذ كافة الوسائل، وأن يكون هذا مضبوط بالضوابط الشرعية، وأن لا يكون شيئا مفتوحا لكل إنسان، بل يجب أن يوصد الأمر إلى أهله. لله ما أروعكم هذه الجموع الرائعة الكبيرة التي أتت إلى ربها تبارك وتعالى. يجب أن نعرف يا إخوة أن هذا القرآن هو الذي يمكن أن يحرك النفوس لتقوم بواجبها، وهذا التدبر والتأمل في سورة المسد هو جزء يسير نافذة، بينما لو جلس له من الكبار لفتحوا فيه منافذ للربيع قد لا يتصورها الإنسان. ولو أنك جلست أنت لرأيت فيه من المباهج الكبيرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتب الله أجركم ورفع مقامكم وجمع شملكم وبسط الله عليكم توفيقه وجعلكم مباركين في كل مكان، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.